الصحة المستدامة صوني التناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في أسبوع جديد من الحلقات الجديدة المباشرة عبر أثير مونتي كارلو الدولية. برنامج الصحة المستدامة يسهر على صحتكم كل يوم مع أطبائنا من كل أنحاء العالم. واليوم طبيبنا هو بروفيسور سليم الحاج يحيى، كبير جراحي القلب في هرسيليا ميدي سنتر، أهم المستشفيات الخاصة داخل فلسطين. هو بروفيسور في جامعة غلاسكو العريقة، عميد كلية الطب في جامعة الخليل، رئيس سابق لقسم زراعة القلب، مؤسس قسم زراعة القلب الصناعي في غلاسكو في بريطانيا. هو جراح قلب دولي. سعداء جدا أن يكون معنا طبيب مشهور وكفو وإنساني مباشرة على الخط من فلسطين. كيف ساهمت التقنيات الحديثة في إنجاح عمليات القلب؟ هذا هو الموضوع الذي سنلقي الضوء عليه معك بروفيسور سليم. وقبل ذلك اسمح لي أن أرحب بفالنتان في قسم هندسة الصوت والإخراج، ويوسف حبش في قسم التنسيق، هو الذي نسق للحلقة معك ولكل حلقات الصحة المستدامة دائما. أهلا وسهلا بك بروفيسور سليم، تحية كبيرة إذن من باريس من فرنسا إلى فلسطين.
شكرا شكرا سونيتا، شكرا لطاقم البرنامج، وشكرا لاستضافة، شرف عظيم لإلي أكون معكم.
شكرا جزيلا لك. وفي البداية ياريت تعطينا لمحة سريعة عن تطور عمليات القلب منذ بدايتها، لكي نصل إلى كيف ساهمت التقنيات الحديثة في إنجاح أكثر عمليات القلب تعقيدا اليوم. تفضل.
عمليات القلب المفتوح تقسم لقسمين، يعني قسم العمليات اللي هي ما يسمى العمليات اللي تجرى بشكل يعني دوري، والقسم الثاني هو عمليات اللي هي ما تتعلق بعمليات القلب الفاشل وعمليات زراعة القلب وزراعة القلب الصناعي. حقيقة التقنيات والتوجه للجهتين يختلف كليا. هي طبعا اكبر مساهمه في التاريخ كانت هي في انه مكنت جراحين القلب انه يقدر يعملوا اجراء عمليات قلب مفتوح في وجود ماكينه القلب رئه او اختراع ماكينه القلب رئه.
نعم بروفيسور سليم، الخط غير واضح، سنعاود الاتصال بك وننتقل الآن إلى دراسة اليوم. دراسة طبية حديثة تقول أمراض القلب تجعل العمليات الجراحية الأخرى أكثر خطورة.
الصحة المستدامة صوني التناظر.
أفادت دراسة طبية جديدة بأن مرضى القلب قد يواجهون خطراً أكبر من غيرهم للإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية بعد إجراء جراحة كبرى لا تشمل القلب. وجد الباحثون أن 20% من هؤلاء المرضى عانوا من مشاكل في القلب خلال عام بعد إجراء جراحة كبرى. وقال الدكتور كريستيان بولاش الأستاذ في جامعة بازل في سويسرا، تكشف دراستنا عن احتمال أكبر للإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بعد الجراحة غير القلبية مما هو معترف به حتى الآن. وأضاف أن المرضى أيضا معرضون للخطر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا. هذا وشملت الدراسة الحالية أشخاصا تتراوح أعمارهم ما بين 65 والثامنة وثمانين عاما، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 والرابعة وستين عاما ويعانون من أمراض القلب. وخضع جميع المرضى لجراحة غير قلبية كجراحة البطن وجراحة العظام والصدمات والأوعية الدموية والمسالك البولية والعمود الفقري والصدر، والتي تطلبت منهم البقاء في المستشفى لمدة ليلة واحدة على الأقل. وبعد الجراحة تمت متابعة 2265 مريضا لمدة عام بسبب الاكتئاب، النوبات القلبية والفشل القلبي واضطرابات ضربات القلب والوفاة بسبب أمراض القلب. وتم استخدام اختبارات الدم للتروبونين، وهو بروتين يرتفع في الدم عند إصابة عضلة القلب، للتحقق من النوبات القلبية غير المصحوبة بأعراض.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أعود إليك دكتور سليم. بروفيسور سليم، أرجو أن تعقب على هذه الدراسة، هل فعلا لاحظتم أنتم أن العمليات الجراحية التي تعتبر غير قلبية قد تؤدي للأسف إلى مضاعفات في القلب، ولماذا؟ هل لدينا تفسير طبي علمي لذلك؟
صحيح، احنا يعني بنعرف هاي المعلومه من فتره طويله، وعندنا تجربه في هذا الموضوع. لا فيش ادنى شك انه العمليات الكبيره ممكن يكون فيها اثر على القلب، وذلك لانه الجسم في عمليه كبيره بيفرز هرمونات اللي هي ستريس، يا ستريس هرمونز ان اوكسيداتيف ستريس هرمونز، يا وبفوت اندر ستريس ا لوت اوف ستريس، وقسم من جزء من هذه الهرمونات وهذه الافرازات في لها اثر سلبي على عضله القلب. يا هاي من جانب. من جانب ثاني، يا العمليات الكبرى في لها علاقه كمان في تخطر الدم. المرضى بعد عمليات كبرى وخاصة عمليات في البطن أو عمليات كانسر كبيرة، ممكن يصير في عندهم تخطرات في الدم زائدة بعد العملية، وهذه التخطرات ممكن يكون لها أثر على القلب أو على الرئتين، على كل الكارديو بولمونري سيستم. فالدراسة هاي بتأكد يعني الأوبزرفيشن تبعتنا، بتأكد المشاهدة تبعتنا، وبتأكد انه فعلا في علاقة مباشرة بين الجهتين، لأن عضلة القلب هي عضلة حساسة بالنهاية، هي موتور، هي انجن، هي مضخة، اللي بالنهاية تتأثر في العوامل والهرمونات والإفرازات اللي بيفرزها الجسم بشكل او ايجابي او بشكل سلبي احيانا.
نعم، شكرا لك على التعقيب بروفيسور سليم. اسمح لي بتذكير مستمعينا بكيفية التواصل معنا لطرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا. إذن هناك رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة، هذا هو الرقم 0033607294972. من الممكن ترك رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم أو على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. من الممكن أيضا الاتصال بنا على الاستوديو رقم 11 في مونت كارلو الدولية، هذا هو الرقم 00339693314. يكفي فقط أن تتصلوا بنا، سنرى الرقم على شاشة الكمبيوتر وسيعاود فالنتان الاتصال بكم. إذن دكتور بروفيسور سليم الحاج، نعود إلى صلب موضوع اليوم. يا ترى يعني قرأت كثيرا وحضرت، قرأت موضوع هام جدا، هل انتهى عصر جراحة القلب؟ إذن هل تعتقد أن التقنيات الحديثة التي تحضر اليوم ستنهي العمليات الجراحية للقلب، العمليات الكلاسيكية على الأقل؟
أي قطعيا لا، قطعيا لا.
نعم، سنحتاج لجراح قلب دائما ولجراحة قلبية.
سنحتاج نعم. دائما لجراح قلب للأسف، يعني راح نحتاج.
ما بعد إذا طمنتنا بس.
بس بقدر أطمنكم إنه إحنا شاطرين يعني كجراحين، يعني بشكل عام يعني راح تكونوا بأيادي أمينة.
نعم، شكرا.
الحقيقة هي إنه فعلا جراحة القلب تطورت، والتقنيات الجراحية تطورت بشكل كتير كبير في بقول في 20 أو 25 سنة الأخيرة، وبالتحديد في 10 أو 15 سنة الأخيرة فقط، اللي مع زيادة الارتفاع الملحوظ في أعمار المرضى وديمومة الحياة خاصة في العالم الغربي. أمراض القلب اليوم وبالتحديد فشل القلب، أمراض فشل القلب تعتبر القاتل رقم واحد في العالم، وهذا فقط ازداد مع السنين الأخيرة. ليس يعني إحنا لما بنيجي نطلع على المعطيات من منظمة الصحة العالمية WHO، بس على سبيل المقارنة في السنة ونص الأخيرة من وقت ما اكتشفنا الكوفيد 19 والكورونا، توفوا أقل من على ما أعتقد 3 مليون أو 4 مليون إنسان في العالم كلياته، والدنيا قايمة قاعدة إنه يعني
كورونا نسينا أمراض القلب، صح؟
أمراض القلب بس يعني لا لا لا
أعطينا يعني فكرة كم تقطع
المقارنة. 79 مليون إنسان
في العام الواحد في كل أنحاء العالم،
الواحد
يعني تقريبا تقتل 80 مليون ولا نتحدث عنها اليوم. نعم
بالضبط. أنا نوهت هذا الموضوع في أكثر من مؤتمر وأكثر من موقع رسمي، إنه إحنا عملنا بنتناسى المشكلة الأكبر والخطر الأكبر على البشرية ومنركز في فقط في موضوع واحد اللي هو لا يقل أهمية طبعا، ولكن في يعني لازم نعطي الأمور النسبة وتناسب صحيح.
نعم.
فلما احنا بنحكي انه في 80 مليون انسان بيموتوا سنويا والرقم مرشح بالازدياد كل الوقت، نعم. احنا بنحكي انه سبب الوفاة رقم واحد وامراض القلب التعقيدات في الامراض عملها بتزيد مش بتخف.
نعم.
يعني الامراض البسيطة لامراض القلب اللي كنا نحل مشاكلها قبل 20 سنة وقبل 25 سنة بقسطرات بسيطة أو بعمليات قلب بسيطة، اليوم تحتاج يعني قدرات إن كان جراحية ولا تقنية ولا فنية.
لماذا؟ ما الذي تغير؟ هل هو أزمة كورونا؟ هل هي أزمة كورونا التي غيرت الوضع الصحي في المستشفيات أم لا؟
لا 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 لا، مش أزمة كورونا، ما إلها أثر معين نحكي عنه لاحقا، ولكن ليس لا مش اللي أثر. اللي أثر إنه المرضى عمرهم كبر،
نعم.
صار بدل ما احنا نشوف مريض، اغلب المرضى اللي كانوا اللي بيجوني انا بحاجه لعمليه كان عمرهم قبل 20 سنه كان عمرهم 40 50، اليوم اغلب المرضى وقسم كبير من المرضى عمرهم فوق 70 و80، وحتى انا عملت لاكثر من مريض عمليه قلب مفتوح يعني كبيره في غلاسكو في بريطانيا لمرضى اللي عمرهم 92 93 90 سنة.
نعم.
وهدول المرضى المشكلة هي مش بس في الجيل طبعا إله الأبعاد تبعته، لأنه الأنسجة بتكون بكتير أنعم بكتير حساسة أكتر، الجراحة بتتطلب قدرة أكتر بكتير أكتر عالية من جراحة لأنسجة مريض شاب عمره 30 أو 40 سنة. ولكن أضف إلى كل هذا التعقيد إنه هدول المرضى بيكون في عندهم أمراض متزامنة، يعني بيكون في عندهم ضغط عالي، بيكون في عندهم سكري، بيكون في عندهم
نعم.
حتى لو بدخنوش بيكون عندهم لأنهم عاشوا يعني عمرهم كبير بيكونوا exposed للتلوث في الجو أكتر، مشاكل الرئة عندهم
نعم.
أكتر،
يعني بفعل التقدم في السن كل شيء شاخ، كل الخلايا كل الأوعية وتعرضنا أكثر، يعني كلما عشنا كلما تعرضنا أكثر لكل الملوثات البيئية. دكتور لكي نفهم بروفيسور سليم الحاج يحيى كيف ساهمت التقنيات الحديثة في إنجاح عمليات القلب، يريد تقول لنا في البداية ما هي أصعب العمليات الجراحية اليوم، وما هي العمليات الجراحية التي تتطلب تقنيات دقيقة؟ أعلم أنكم اليوم تلجأون إلى العمليات الروبوتية أيضا، يريد تعطينا فكرة.
عظيم. أكثر العمليات تعقيدا اليوم هي عمليات زراعة القلب الصناعي لمرضى القلب الفاشل.
نعم.
والتكنولوجيا حقيقة اتطورت بشكل كتير كبير في الفترة هاي، هي في 10 في 15 سنة الأخيرة، وحقيقة كان في إلنا دور إحنا يعني فعال جدا في تطوير هاي التكنولوجيا في لندن في سنوات الألفين، لأنه تطوير هاي التكنولوجيا ما بيجي فقط من التكنولوجيا لحالها أو رجال التكنولوجيا، بيجي بالتعاون بين أطباء وجراحين وأطباء قلب ورجال تكنولوجيا. والسبب في تعقيدها إنه أنت بتحكي عن أجهزة اللي بحاجة موتورات يا مضخات، اللي نعم. بحاجة تكون فعالة جدا،
نعم.
أمينة جدا، ما بتخرب قطعيا، زراعتها بده يكون في مريض اللي عنده فشل كبير في القلب، القلب ما بيشتغل أكثر من 10%. هدول المرضى بشكل عام ما بيتحملوا عملية أذن أنف حنجرة،
نعم.
يعني
فكيف بعملية في القلب؟ عملية نعم.
أبسط عملية ما بتحملوها،
نعم.
فكان بالأحرى عملية القلب المفتوح لإلهم،
نعم.
بيكون عندهم كمان مشاكل أو مضاعفات بسبب نعم. فشل القلب، وفشل بسبب ضعف عضلة القلب، بيكون في عندهم كمان فشل في الكلى، لأنه الكلى ما بوصلها دم كفاية، بيكون في عندهم مشاكل في الكبد كمان، لأنه الكبد بيكون في تجمع مياه عليه، بيكون عندهم فشل في الرئتين، لأنه الرئتين بيكونوا مشبعات في السوائل والمي بسبب فشل القلب.
نعم.
هدول مرضى اللي بيكون بسموهم عندهم ملتي أورغان فيلر، فشل يعني متعدد الوظائف، يعني
نعم.
أكثر من وظيفة في الجسم هي فاشلة بتكون. نعم.
بروفيسور سليم، هل تتجنبون إيقاف القلب أثناء العملية؟
لا، هدول العملية في هدول العمليات إحنا حقيقة ما بنتجنب إيقاف القلب،
نعم.
لأنه إحنا مجرد اشتغلنا العملية وزرعنا القلب الصناعي،
نعم.
إحنا مش بحاجة للقلب الطبيعي،
نعم.
يعني الدورة الدموية كلياتها بتمشي تسير عن طريق القلب الصناعي،
نعم.
فالقلب الطبيعي منخليه يرتاح، ما منقيمه إلا في حالات معينة، نشيل القلب كاملة ومنحط قلب صناعي كامل نسميه Total Artificial Heart، ولكن هذه العمليات نادرة جدا، وإحنا منفضل البارشل أرتيفيشال هارت اللي هو الداعم للدورة الدموية وداعم للبطين الأيسر اللي هو الألفت، لو بيسحب الدم من القلب بيخلي القلب البطين الأيسر يتريح، وبتضخ الدم نشبك الماسورة تبعت اللي بسموها الأوتفلو للمضخة، هاي نشبكها في الشريان الأبهر، وعمليا القلب بصير مجرد زي وعاء اللي يستقبل الدم من الرئتين، والمضخة هي اللي بتضخه بدل المضخة الطبيعية اللي هي القلب.
نعم دكتور سليم، تحدثنا عن أصعب العمليات القلبية وأكثرها تعقيدا، يا ترى هل نستطيع أن نقول أنه وضع دعامة أو شبكة هي من أكثر العمليات إجراءا وشيوعا؟ وهل صحيح أنه بعض الدراسات خاصة دراسات أمريكية حديثة تقول أنه الأدوية قد تكون أفضل من وضع دعامة وشبكة؟ ما رأيك أنت بما أنه عم نحكي
صحيح.
عن التقنيات؟ تفضل.
صحيح صحيح، بشكرك. في نوع من البلبلي في هذا الموضوع خاصة عند الجمهور. كل وضع، كل انسداد في الشرايين، كل وضعية معينة إلها الحل الأمثل لإلها. إحنا بنعرف من الأبحاث اللي عملناها على مدار 30 سنة الأخيرة إنه في حالات تسكيرات معينة في الشرايين اللي أفضل إشي لإلها هي قلب مفتوح، وأأمن إشي لإلها قلب مفتوح وزراعة شرايين،
نعم.
وفي حالات اللي أأمن وأضمن إشي لإلها هي الدعامات ستنتس عن طريق القسطرة،
نعم.
وفي حالات اللي أضمن وأضبط إشي لإلها هي اللي العلاج في الأدوية،
نعم.
يعني
كيف تميزون أنتم ما بين هذه الحالة وهذه؟ يعني أنا أعلم أنه في أشخاص
كثير
مثلا توجهوا إلى المستشفى ووضعوا لهم شبكة واستنتوا، أطباء في فرنسا قالوا يعني أنتم لم تكونوا بحاجة لدعامة، فقط الدواء كان من الممكن أن
سؤال
يكفي.
رائع.
تفضل.
سؤال رائع. شكرا. سؤال مهم جدا وكثير كثير يعني بحاجة أنه يكون واضح للجمهور.
نعم.
اللي في حالات اللي بتنحط دعامات مفضل انه ما تنحط.
نعم.
في حالات اللي ما بتنحط دعامات ولازم تنحط دعامات.
نعم.
هسه هون يعتمد على اولا هي انا دائما بقول اخلاق الطبيب هي قبل كل شيء.
نعم.
يا وانسانيته واخلاقه هي قبل العلم. يا انه قديش الواحد يشتغل في ضمير انه يعرف انه هاي الحاله حسب ما يسمى في الانجليزي medical indication.
نعم.
انه بحاجه لدعامه. واحنا بنعرف معروف مثلا اذا في انسداد في الثلاث شرايين الرئيسيه بالقلب، القلب في الثلاث شرايين الرئيسيه.
نعم.
اذا في انسداد في كل الثلاث شرايين الرئيسيه افضل، وخاصه اذا في شويه ضعف بعضها في القلب، افضل دائما جراحه القلب المفتوح وامن.
نعم.
واضمن للمستقبل، يعني بتضاين اكثر بكثير من الدعامات ومن القسطره. هي المرضى كثير مرات للاسف ما بتوصلهم الصوره الصح، بفكروا انه لانه قسطره وعن طريق بس شبكيه وبتنصاح المريض وعن طريق البالون وما فيش فيها فتح للصدر، هم بظنوا خطا انه هاي امن وانه ابسط واحسن واريح.
نعم.
ولكن في حالات اللي هي فعلا بحاجه لقسطره، والقسطره هي افضل لما
نعم.
بيكون عدد الشرايين المسكري او واحد او اثنين، هي افضل اذا الحال اذا التسكيري مش بالشريان الرئيسي جدا اللي هو بسموه ليفت مين، افضل انه ينعمل قسطره.
نعم.
وفي حالات اذا التسكيري ما بتكون اكثر من 70% ممنوع ينعمل لا قسطره ولا قلب.
نعم.
فهي حقيقه انه للاسف في محلات في العالم فيها نوع من ما بعرف كلمة مناسبة بالعربي abuse.
نعم.
أو استغلال غير صحيح.
نعم.
لا
أنا سمعت أكثر من ذلك، يعني سمعت أنه بعض المستشفيات إذا وضعت أكثر من دعامة في العام أو الطبيب الذي وضع أكثر من 100 دعامة
صحيح.
في العام فلديه مكافأة من
صحيح.
شركة
الإسنت
والدعامات
صحيح.
للأسف هذا موضوع سأثيره قريبا جدا عن يعني قسم أبو قراط وكيف اليوم نتعامل مع
بالطبع.
كل ما يجري مع بيك فارما إلى ما هنالك دكتور
يعني أنا كعميد كلية ومسؤول عن تربية أجيال من الأطباء.
نعم.
يعني عاد دائما
عندهم
حظ أول محاضرة
بروفيسور لقلي. سليم عندهم حظ
نعم. الله يخليكي أنا أول شغلي بركز عليها هي موضوع الأماني والأخلاق، الأماني
نعم.
والإنسانية
الأخلاق الطبية
يعني
هامة
هاي
جدا،
هي أساس الطب.
نعم.
يعني الطبيب إذا بده يصير بلامر ولا بده يصير مواسرجي بصير تكنيشن وبده يركض ورا المال وبده يركض ورا الأشياء المغريات ببطل طبيب وممنوع يكون طبيب للأسف. ففي موضوع الدعامات حقيقة أنت وضعتي يعني أصبعك على الجرح، وهذا إشي موجود في العالم الغربي، موجود في العالم الشمسي في محل معين، يعني ما نغلط، يعني موجود في أمريكا بشكل أكبر، إشي موجود في أمريكا للأسف بشكل هذا، لأنه هناك كتير الطب كتير مبني على الـ 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 يعني المال والإشي المادي، وموجود في كتير محلات اللي ما فيها في العالم الشرقي اللي ما فيها رقابة كافية على الموضوع. فعشان هيك توعية الجمهور في هذا الموضوع جدا مهمة، لأنه هو واحد زي ما أنت تفضلت سونيتا وصحيح جدا الحكي فيه، إنه واحد من أكثر الإجراءات شيوعا في العالم.
نعم.
فضروري انه الناس تكون واعيه، ومن حقها، مش بس ضروري، من حقها انها تعرف الحقيقه، انها تعرف شو الصح وشو الغلط، انها تعرف انه اذا بحاجه لعمليه قلب مفتوح تروح لعمليه قلب مفتوح، حاجه لدعامات او مش بحاجه لدعامات، وين انت بحاجه. والمستشفيات وادارات المستشفيات في عليهم حق اخلاقي ومهني في مراقبة هاي الأمور، إنه ما يكون في محفزات مالية اللي تخلي الأطباء يعملوا إجراءات لأنه مالياً ممكن يستفيدوا منها هنا أو هناك.
نعم، جيد جداً هذه النقطة التي أثرناها. شكرا بروفيسور سليم الحاج، ستكون ضيفي في الحلقة التي سأخصصها لهذا الموضوع لأنك بروفيسور وتدرس الأطباء الجدد، وهذا هام جدا هذه الخبرة التي تنقلها. بروفيسور سليم، داهمنا الوقت، لديك أسئلة كثيرة منذ الأمس، ولكن سأحاول فقط أن أطرح عليك سؤال سريع. جراحة القلب، أفادت دراسة فرنسية أنها أكثر أمانا بعد الظهر من الصباح، هل هذا صحيح بشكل سريع؟
هي فعلا في دراسة من هالنوع.
نعم. أنت حسب خبرتك.
حسب خبرتي هو صحيح، ولكن هو أكثر برأيي بسبب انتقاء المرضى.
نعم.
يعني إحنا بشكل عام لما بنعمل عمليات كمان بعد الظهر بنجرب إنه المريض اللي نعمل له عملية بعد الظهر ما يكون مريض صعب.
نعم.
مشان العملية ما تكون أطوال، ولا نستاف بيكون تعبان بعد الظهر.
نعم.
كمان
وأنت أيضا
يعني
وأنت أيضا
وجراحة تكون.
نعم.
كمان
أكيد.
بالأخير إحنا بنقدمين يعني. فدائما إحنا اختيار المرضى لإلنا بيكون يعني أكثر مرضى اللي هم أسهل ونسبة خطورة العملية فيها أقل. أنا برأيي هاي التفسير الوحيد يعني للموضوع، يعني مش إنه له علاقة في النهار. جربوا يعطوا تحليل إنه له علاقة في الهرمونات ومش هرمونات والهرمون سايكلز، بس أنا حقيقة لا أعتقد إنه هذا هو يعني السبب الحقيقي. السبب الحقيقي هو اختيارنا إحنا كجراحين للمرضى إنه يكونوا مرضى أسهل بعد الظهر من المرضى طبعاً الصبح. دائماً بنخلي العمليات الصعبة والكبيرة والطويلة نحطها الصبح، نيجي نعملها وإحنا فريش ومتريحين وجايين بعد نوم اللي نقدر، زي الطيارجية يعني ما في فرق.
نعم أكيد، يعني حياة المرضى بين أيديكم،
مسؤولية.
آخر سؤال، ما هي التقنية التي تحلم أنت بها لأنها ستسهل فعلا عملك كجراح قلب، تقنية لم تبتكر بعد بروفيسور سليم الحاج يحيى؟ يعني يا ريت عندما تكون في العملية تقول
صحيح.
يا ريت كان ينقصني مثلا هذه الآلة، هذه التقنية. تفضل.
تعرفوا من ناحية التقنية كجراح.
نعم.
هي احنا يعني انا بحس زي الرسام او زي النحات الفن يعني.
نعم.
يعني بنحب، انا شخصيا بحب اشتغل بايدي واتقن الاشي بشكل متقن 100% بايدي، مش عن طريق الماكينات او هذا. ولكن اذا انا بدي اجي اقول اسا شو اكثر شغلة تقنية تكنولوجية لو تتطور بشكل سريع اللي تساعد أكبر عدد من مرضى القلب، هي حقيقة موضوع إنه القلب الصناعي، بضخة القلب الصناعي اللي موجود اليوم يكون مش بحاجة لبطارية خارجية، يكون الشحن تبعها عن طريق الجلد، عن طريق يعني زي واي فاي.
نعم.
يا اللي البطاريات تكون محطوطة في الجاكيت.
نعم.
يا
أو عن طريق الحركة كالساعات، هناك ساعات يد.
بالضبط.
ساعات معصم نتحرك
عظيم.
وهي
عظيم.
تشحن نفسها.
بالضبط.
نعم.
أيوة عظيم نقطة رائعة.
خلينا نخترع دكتور.
واحد...
يلا بروفيسور. نعم. سليم لنخترع ذلك.
فعلا يعني هذا إشي اللي هو جدا حيوي. ليه؟
نعم.
لأنه اليوم زي ما حكيت لك تطورت صناعة وزراعة القلب الصناعي بشكل كتير كبير وراح تساعد عدد هائل من المرضى. في سببين اليوم اللي احنا ما بنستعملها كفاية، بالرغم انه عدد المرضى في الملايين، احنا بنستعملها بس في الاف العمليات، مش مئات، مش اكتر في العالم كله يعني. وانا واحد من اوائل الناس في العالم اللي عملوا هاي العمليات. في سببين اساسيات. السبب الاول والتكلفة الهائلة.
نعم.
لهاي الأجهزة في الوقت الحاضر، يا أقل عملية بتكلف فوق 150 و200 وفي محلات وصل 250 ألف دولار. يا وثانيا السبب الرئيسي أكثر إنه المرضى بعدهم بحاجة إنه يكون في كيبل، في سلك.
نعم.
طالع من الصدر للبطن ومن البطن للبطاريات، وبدي يضلوا حامله.
نعم.
حامل البطاريات حوالين صدره زي الحزام النافس ناسف. على فكرة يعني أنا نشرت مرة مع الجامعة الأمريكية في بيروت مقال مشترك برضو بتعلق في هذا الموضوع، كيف تميز بطاريات قلب صناعي على الويست من حزام ناسف أو من في هذا. فإحنا يعني هدول المرضى حياتهم مش سهلة، مع أنه أنت بتنقذ حياتهم عن طريق تكنولوجيا حديثة ومتطورة جدا، ولكن بعدها مش ايديال، مش مثالية.
نعم.
زي زراعة القلب اللي فيها خلص كل إشي جوا، أو زي ال 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 البطاريات اللي بحطوها لدفات القلب والبيس ميكر. يعني انه خلاص بكون البيس ميكر من جوا البطاريه.
بروفيسور سليم انا اسفه ولكن فضل. عندك اسئله كثيره والوقت داهمنا، لا اعلم كيف سنطرح كل الاسئله. اذا سنستضيفك مره اخرى لكي نتحدث اكثر واكثر. الموضوع فعلا شيق، مهم، مفيد. سنستضيفك مره اخرى. اشكرك كثيرا على
كل سرور.
شكرا على كل هذه المعلومات القيمه والمفيده لكل مستمعينا اليوم. سنأخذ كل أسئلتهم على رقم الواتساب التالي 00336072942، على صفحة الفيسبوك الخاصة بالصحة المستدامة، كما على رقم الهاتف في الاستوديو 00339693314. أعود إليكم أنا فالنتين يوسف حبش وبروفيسور سليم الحاج يحيى مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
لازم نتفاهم على هالمشوار، انتي وانا لازم نتعلم من كل شي صار. عدروب الهوى سوا رح نمشي، لو هب الهوى خبي كبر مشي. فوق كل اعتبار، فوق كل اعتبار، انا اعتبرتك حالي وشايف حالي فيكي. ورانا كل شي بيأذينا، تعرفت عليك ومن وقتها بفتخر فيكي. سبحان الخالق هالحب
المستدامة. سونيتا نادر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم. مجددا أرحب بضيفي العزيز بروفيسور سليم الحاج يحيى، كبير جراحي القلب في هرتسيليا ميديكال سنتر، أهم مستشفيات فلسطين الخاصة داخل فلسطين، بروفيسور في جامعة غلاسكو العريقة، عميد كلية الطب في جامعة الخليل، رئيس سابق لقسم زراعة القلب، مؤسس قسم زراعة القلب الصناعي في غلاسكو في بريطانيا، جراح قلب دولي. سعداء جدا أن تكون معنا مباشرة من فلسطين، وحظ كبير أن تكون معنا وأن تساعد مستمعينا. هم طرحوا عليك أسئلة عديدة، سنحاول الرد بشكل سريع دكتور سليم لضيق الوقت، باقي لدينا أقل من ربع ساعة. إذن اتصال يأتينا من قطر. ألو، مساء الخير.
ألو، مساء الخير.
أهلا وسهلا فيك، أنا كتير منيحة. بروفيسور سليم عم يسمعك. شكرا، الوقت ضيق، سأترك لك الوقت. طيب. تفضل
دكتور سمير، أنا كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال بسيط جدا. الليفت مين حضرتك، هل الأفضل لي عملية ولا الأسطرة؟ أنا عملت أسطرة في أبو ظبي في الليفت مين وفي اللاتس الإكس واللات اللي دي. هل حضرتك، أنا عملتها من سنة، هل العمل بعد السنة هل أواظب على البلافيكس ولا الأسبرين ولا واحدة منهم؟ السؤال الثاني حضرتك، أنت حضرتك قلت لو التضيق فوق 70% مش محتاج لعملية ولا محتاج أسطرة، أمال هيحتاج إيه؟ هل يعتبر طبيعي؟ أنا ليا زميل فوق 95% التضيق في الشرايين وعايش طبيعي جدا، هل حضرتك اللي عنده تضيق فوق 95 وليس في الليفت مين أو اللاف، هل ممكن يعيش طبيعي بدون أي أسطرة أو بدون عملية قلب مفتوح؟
شكرا لك سنقطع الخط وستستمع إلى الإجابة من الإذاعة. شكرا لك مستمعنا من قطر. تفضل بروفيسور سليم من فضلك بشكل سريع.
شكرا على السؤال. أولا بالنسبة للشق الأول من السؤال، مفضل أنه في حالة الليفت مين أو الشريان الرئيسي اليسار الرئيسي، إذا في انسدادات أخرى في الشرايين الثانية، جراحة القلب أفضل من القسطرة بعدة أشياء، ومن ناحية ديمومة الحياة، ولكن كمان من ناحية الحاجة لإعادة القسطرة كمان مرة بعد أشهر أو بعد سنوات. يعني إعادة انسداد الشرايين بكتير أقل بعملية من بالقسطرة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للبلابكس والأسبرين بشكل عام، إذا أنت عامل عملية شبكية لا الليفت مين ولا شرايين تانية إضافية، أنا أكيد بفضل إنه البلافيكس والليفت مين الاثنين مميعات للدم، واحد من المساعد للتاني، يبقوا مدى الحياة، مدى الحياة وليس إيقافهم بعد 6 أشهر أو بعد سنة مثل باقي الشبكيات في شرايين تانية.
شكرا بروفيسور سليم، نتابع معك ونسرع الوقع لضيق الوقت ولكثرة الأسئلة. شكرا لكل من كتب إلينا على صفحة الفيسبوك، شكرا لحسين، محمد، زياد، زهرة، هم كثر، نهدى، لن أذكر الجميع، ماما محمد. إذن هناك سؤال طرح عليك من أحمد علي على صفحة فيسبوك، بيقول هل الجلطة القلبية وراثية؟ هل يمكن إزالة جلطة في الألفي في القلب بقسطرة قلبية؟ هل واضح السؤال بروفيسور؟
أنا واضح لإلي، هو بقصد إزالة جلطة في البطين الأيسر، وبقصد عن تجمع يعني كتل من الدم في قلب البطين الأيسر. لا يمكن أو يمكن ولكن غير مفضل وغير محبب إزالتها بعملية جراحية، إنما الأفضل هو إعطاء مميعات مثل الورفرين والكومادين اللي هي مميعات للدم، مميعات قوية وبحاجة لمتابعة من ناحية نسبة الميوعة للدم، أفضل من إنه أي إجراء تداخلي أو إجراء جراحي.
شكرا. نواصل معك نجوان علي من الإسكندرية، طرحت علينا هالسؤال بشكل سريع أيضا. نرد دكتور، هل الضغط المنخفض تأثير على عضلة القلب بصورة أو بأخرى؟ هل هناك أطعمة مفيدة لتقوية القلب؟ شكرا نجوان، تحياتي لك من باريس إلى الإسكندرية. تفضل دكتور.
أولا بالنسبة للسؤال السابق إنه الوراثي، فعلا عامل الوراثي في له دور مهم جدا في الجلطات القلبية.
نعم. بالنسبة للسؤال السابق وبالنسبة لنجوان
أكثر في أكثر من عامل، هذا واحد منهم. بالنسبة لنجوى هي
الضغط المنخفض. نعم.
الضغط تتفاجئي إذا بحكي لك إنه إحنا منفضل الضغط المنخفض دائما على الضغط العالي، لأنه خاصة في أمراض فشل القلب بدنا القلب يشتغل ضد قلب واطي، ضد ضغط واطي عشان ما يتعب كتير. عشان هيك احنا بنعطي كتير أدوية لتنزل الضغط. هاي الضغط بيساعد القلب، بيساعد أداء القلب، وكتير مرات بيساعد القلب إنه حتى ينتعش. ناحية غذاء، هي الحقيقة هي إنه ما في غذاء بقوي القلب أو بضعف القلب.
نعم.
هي أهم إشي في الغذاء إنه الإنسان يكون متزن.
نعم.
يعني يأكل بشكل طبيعي من كل الأصناف، ما يكتر ملح، ما يمتنع كليا، يعني ما في إشي ممنوع.
نعم.
قطعيا أنا برفض إنه أمنع المريض عن أي إشي قطعيا، ولكن يعني خير الأمور الوسط، الاتزان.
نعم.
في كل إشي، يعيش حياة طبيعية ولكن يكون منتبه للتغذية تبعته تكون متوازنة ومتنوعة.
شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من حسين من البصرة، ما هي الجلطة العابرة؟ ما هي أعراضها؟ هل هي انذار بخطر ما أم لا خطورة لها مع وافر الاحترام؟ بشكل سريع.
عفوا، الجلطة
العابرة. الجلطة العابرة.
الجلطة العابرة. الجلطة العابرة أنا ما بعرف المصطلح هذا، غير في جلطة عابرة في الدماغ بس مش في القلب.
نعم.
في الجلطة العابرة في الدماغ إلها يعني توجه مختلف عن القلب. إذا في جلطة، في جلطة يجب البحث عن سببها.
نعم.
عابرة أو غير عابرة، لازم البحث عن سببها، لأنه في مرات الجلطة العابرة أو الجلطة البسيطة ممكن تكون مؤشر من رب العالمين إنه للإنسان إنه انتبه وافحص ولا تهمل.
شكرا. نواصل معك من العراق أيضا، أسأل عن سبب اعتلال النظم الكهربائية للقلب، هل تبقى مزمنة أم تتعالج؟ وشكرا.
لا، تتعالج.
تتعالج.
يعني معظم الاضطرابات الكهربائية في القلب بلا علاجات، وعلى فكرة كمان تكنولوجيا في هذا المجال تطور كتير، وصار في إمكانية لعلاج، اولا تشخيص دقيق اكثر لخارطه الكهرباء ومجاري الكهرباء واسلاك الكهرباء بصحه التعبير في القلب، وايضا تقدم وتطور كبير في التقنيات اللي بتعمل كوي لهذه الاسلاك اللي بتسبب الاضطرابات القلبيه.
شكرا بروفيسور سليم. نواصل معك وبعد في أسئلة كتير رح نجاوب بشكل سريع. إذن مها بركات هي ممرضة تتابعنا دائما، تسأل هل أمراض القلب معدية وهل صحيح أنه حجم قلب الإنسان بحجم قبضة اليد؟ وشكرا.
أمراض القلب غير معدية قطعيا.
إذا غير معدي و80 مليون لحسن حظنا، لو معدي
لحسن حظنا، لو معدي كان انتهينا
كنا متنا كلنا. إذا
الكورونا ب2 مليون ومعدي وهيك عاملة فينا كله القلب. وبالنسبة للحجم القلب، حجم القلب يعني يعتمد من شخص لشخص، بس بشكل عام احنا يعني بنشبهه انه يعني قريب لقبضة اليد، بس في مرضى للقلب فيهم اكبر في اصغر، يعتمد على كثير عوامل حقيقه. وهذا يعني مش مهم، يعني مش شيء اللي احنا بنعتمد عليه في التشخيص او في اي شيء علاجي.
نعم. شكرا. نواصل معك، ومن السعودية سؤالي، ولد الشخص عمره 7 سنوات الان، وعمره الآن 22. أنا آسفة، السؤال مكتوب فيه يعني نقص. الحمد لله الوضع مستقر. كان عنده ثقب في القلب، إذا ولد طفل عنده ثقب في القلب، صار عمره الآن 22 سنة، عملوا له قسطرة في عمر 7 سنوات، الوضع مستقر، بس هل في مراجعات ضرورية للمستشفى؟ هل التدخين ضار على شخص عنده هذه المشكلة أو مسوى قسطرة في القلب؟
أولا أنا دائما بقول للمرضى أو للناس يعني بسألوني نقدر ندخن، بقول لهم آه دخنوا، بتفاجئوا، فبقول لي كيف يعني؟ بقول لهم بتزيدوا الزباين عندي. التدخين ضار للكل، للي عنده ثقب في القلب واللي ما عندهش ثقب في القلب. ولكن يعني في تباين بين شخص لشخص، في ناس بتتحمل أكثر، في ناس بتتحمل أقل. عشان هيك في ناس بقول لك ياتوا بدخن وصار عمره 90 سنة وصارش عنده إشي، لكن في ناس اللي صار دخنوا صار 30 سنة وصار عندهم جلطات في القلب. فلازم يكون في انتباه أكثر للموضوع هذا. هذا واحد. اثنين، المتابعة هي ضرورية دائما. أي مريض بمرق أو بمر في عملية إجراء، إن كان تسكير ثقب عن طريق قسطرة أو عن طريق جراحة، بحاجة لمتابعة مرة في السنة أو مرة في السنتين للتأكيد إنه الأمور كلها تماشي تمام، لأنه الوقاية خير من قنطار علاج. أحسن إنه زيارة اللي هي يعني غير ضرورية عند الطبيب من إنه زيارة اللي كانت ضرورية بس يعني راحت عليه ويكون وقتها صعب تصليح الأمور.
نعم، شكرا. بشكل سريع أيضا، سائل من السعودية، شكرا بروفيسور سليم، هل المشي السريع والهرولة بيرفع الضغط عند مرضى الضغط أم لا؟
أي عمل جسماني، أي عمل جسماني مفروض طبيعي الطبيعة البشرية إنه بحاجة إنه يرفع الضغط عشان إنه يمشي الدورة الدموية ويزود العضلات والباقي الأجهزة والأعضاء في الجسم، الأعضاء الحيوية في الأكسجين والغذاء، مش لأنه هاي فعالية وفيها استهلاك طاقة، بحاجة أكثر طاقة، بحاجة أكثر دم، بحاجة أكثر ضغط. ولكن هذا من النوع الضغط الإيجابي، يعني ارتفاع ضغط إيجابي مش سلبي. الضغط السلبي هو لما الإنسان بيكون مرتاح قاعد ما بيعمل جهد والضغط عالي.
شكرا. نواصل معك حمد من سلطنة عمان. شكرا حمد على سؤالك. إذن عامل دعامة واحدة وباخد أسبرين، هل فيني وقف الأسبرين بعد فترة محددة؟ وشكرا لكم كتير، شكرا للبروفيسور سليم.
نعم. الأسبرين احنا ننصح انه لأي مريض عمل دعامة انه يستمر في مدى الحياة. البلافكس اذا دعامة واحدة او تنتين مش في الشريان الرئيسي اليساري، احنا وقتها بننصح انه ياخذ الاسبرين والفلافكس لست اشهر او لسنة، ولكن بعد سنة بيقدر يوقف الفلافكس ويكمل فقط في اسبرين، ولكن مفضل الاسبرين يضل مدى الحياة.
شكرا. اخر سؤال من صلاح من بغداد، انا اسفة ساتوقف عند هذا السؤال، ما بقى في وقت. ايهما افضل مخفف للدم وحماية القلب بالنسبة للرجل في الحالة الطبيعية بعد عمر 50، اسبرين دوز 100 ام اسبرين دوز 81، وكيف الاستعمال لاسيما اني مدخن؟ هل يوجد علاقة بين كهربائية الدماغ كهربائية القلب؟ عنا 30 ثانية دكتور، عن جد شكرا.
الحقيقة انه الاسبرين 100 ميلي جرام هو اللي معتمد.
نعم.
ما في ابحاث يعني واضحة كتير يعني تعطي افضلية واحد على الثاني، فياخد 100 ميلي جرام. وبالنسبة للكهرباء الدماغ ما لها علاقة بكهرباء القلب، جهازين مختلفات كليا عن بعض.
شكرا. أبو نبراس كتب لنا من اليمن، رح أبعث لك السؤال بالواتساب من جيبه. شكرا بروفيسور سليم الحاج يحيى، ألف شكر على هذا اللقاء الأول، على هذه الحلقة الأولى. أشكرك من كل قلبي على مساهمتك معنا. شكرا. في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية، ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، البرنامج الذي يسار على صحة مستمعينا في كل أنحاء العالم. شكرا فالنتين. شكرا 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 أيضا ليوسف حبش. أذكر بأنه بروفيسور سليم الحاج يحيى كان حظ كبير أنه نستضيفه، لأنه كبير جراحي القلب في غلاسكو وفي كل أنحاء العالم. شكرا لك. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، ستكون معنا دكتورة رندا رزق الله، وسنتحدث عن الاكتئاب عند المراهقين. أطيب التحيات لكم من سوني تناظر، عودة إليكم في الغد. باي باي.
من خيال.